تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار روى البخاري عن عروة عن عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال صلى الله عليه وسلم فمن شاء فليصمه ومن شاء أفطر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه كما روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر حجر أحد الأماكن التي نزل فيها العذاب لكفر سكانه قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكون باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي أو أجاز الوادي أيها المسلمون أمران أريد أن أشير إليهما كلاهما مناسب للوقت الذي نحن فيه أما الأول فهو مسألة عاشوراء يوم عاشوراء قد انقضى ولا أريد أن أتكلم عن صيامه فكلكم يعلم أهمية صيامه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وكما مر بنا في الأحاديث كان صيامه مأمورا به أول الأمر حتى فرض الله صيام رمضان فجعل صيامه نافلة حتى إن العرب في الجاهلية كانوا يصومونه وعندما جاء إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومونه كانوا يهتمون بصيام العرب يهتمون بصيامه ويكسون الكعبة في يوم صيامه كما صح في البخاري أما اليهود فقد عللوا أو بينوا الحكمة من صيامه قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه واستحسن أن يصام معه تاسعاء أو اليوم التالي مخالفة لليهود وتميزا عنهم من هذا الأمر نلاحظ أن المحطات الزمانية والمكانية لها في الإسلام أهميتها ولها شأنها ويوقف عندها وتولى الاهتمام كما ينبغي، فهي موضع اعتبار يمكن أن نتعامل معها بالشكر فيما كان فيها من خير أسداه الله إلينا، أو بالمخافة من الله عز وجل والالتجاء إليه إذا ما كانت تحمل معنى خطيرا يمكن أن يوقع في القلب مخافة أو فزعا. لا ينبغي أن تمر بنا المناسبات الزمانية والمكانية ونحن عنها غافلون. إذا مرت مناسبة ما زمانية فينبغي أن نتوقف عندها ونأخذ منها العبرة، فإن كانت مناسبة نعمة أكرم الله بها عبادة ناسب أن نقابل تلك النعمة بالشكر، وهذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم نجى الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون، يوما أكرم الله تعالى بأهل الحق بالنصر والتأييد وأهلك أعداءهم وأودى بهم إلى حتفهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أنها مناسبة يستحق ينبغي أن يقف الإنسان المسلم عندها ويتعامل معها بالشكر، ومن وسائل الشكر أن أصوم ذلك اليوم. فقال: نحن أولى بموسى منكم فصامه. وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم مولده لا في السنة مرة بل في كل أسبوع مرة. اليوم نجد بعضا من الناس إذا ما وقفنا عند المحطات الزمانية، إذا احتفلنا بيوم ذكرى بدر، إذا احتفلنا بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا احتفلنا بيوم الإسراء والمعراج، إذا احتفلنا بيوم ما من أيام تاريخنا الأغر بمناسبته الدينية أو التاريخية بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتعاملون مع هذه الأمور التي لها أصل شرعي بهذا الأسلوب العجيب من الاستنكار والاستهجان. ليست المسألة مجرد جهل، لكنها عناد واستكبار وإثارة للفتنة وتمزيق للصف الإسلامي. هي طريقة في التعامل مع الأمة. الأمة مأمورة بأن تتعاضد وأن تعتصم بحبل الله جميعا، وهم يفتتون الأمة ويبحثون عن أسباب التنافر بين أبنائها ويطلقون الألقاب على الآخرين من تكفير إلى تبديع إلى تشريك. وقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه ورفعت يدي أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذه الزيارة، فقيل لي: لا تشرك. أعوذ بالله منهم. المشرك هو من يتهمني بالشرك فهو المشرك. وعندما نقول: اللهم إني أتوجه إليك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتوسل به، والشفاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته توحيد، ويوم القيامة توحيد، وبينهما يكون شركا. والله إن هذا لتحليل عجيب. ولو أنهم قالوا هذا يعني المستحسن غير ذلك، لو أنك قلت كذا لكانت المسألة قابلة للبحث والحوار، لكنهم يطلقون مباشرة التكفير والتبديع والتشريك لأنهم يريدون أن يشركوا الأمة ويمزقوا صفها. وها هم يعيشون في الأرض فسادا، نصف
العزائر قتلوا بسبب شدتهم. وعندما صارت الفتنة في بلادنا هذه سئل أحد رموزهم أن هذا قد يؤدي إلى فتنة وقتل، فأفتى بقتل ثلاثة ثلث الشعب السوري. وإيش فيه وماله يقتل ثلث الشعب السوري؟ والله سبحانه وتعالى حرم القتل وجعل قتل نفس واحدة سببا لأشد العذاب الذي ورد فيه الوعيد الذي لا نظير له في كتاب الله عز وجل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعندما قيل له عندما قيل لهؤلاء إن هذا سيكون ذريعة لفتنة وسد الذرائع أصلا شرعي، قال بل فتح الذرائع أصلا شرعي. جعل فتح الذرائع، وأنا ما رأيت في أصولنا وفي أصول شرعنا وفي فقهنا شيء اسمه فتح الذرائع، وإنما رأينا فيه سد الذرائع. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدا بغير علم، يعني لا تسبوا أصنام المشركين فيؤدي ذلك إلى النيل من ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. حرم علينا أن ننال من أوثانهم وأن ننال من أصنامهم، لأن ذلك يؤدي إلى النيل من معتقداتنا نحن، فنكون نحن السبب في ذلك. ألغى هذا الأصل من أجل أن نتبع هواه المفسد في الأرض والمسيئة إلى العقيدة والدم والعرض والأهل والمال. أفتى بالإفساد هناك وأفتى بعدم الإفساد في مكان آخر، لأن المسألة تتبع هواه لا تتبع أصلا شرعية. أنا لست أبحث عن رجل لكن يبحث عن أصل شرعي. اليوم وقد مر علينا أكثر من سنتين ونصف على هذه الفتنة العمياء التي عاثت في الأرض فسادا والتي تقتضي منا مراجعة للعقل وعودة إلى الرشد ومحاسبة للنفس، والتي تقتضي منا أن نبحث عن سبيل ومخرج. وقد كنا في مطلع الفتنة بينا أن هذه الفتنة نفق مظلم لا ندري إلى ما يؤدي، وحذرنا من ذلك كثيرا، ولكن أوغل البعض فيها في نفى هذا النفق ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. واليوم قصف الأطفال، قصف المساجد، مسجد بنو أمية يقصف بالقنابل، الأسواق المحيطة بالمسجد تقصف بالقذائف، يقتل الأطفال، يقتل النساء، يقتل الناس الأبرياء هنا وهناك بحساب أو بغير حساب من أجل الإصلاح. شيء معروف عندنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، أصل شرعي معروف، بل إنه أصل عقلي. العقلاء كلهم يعلمون أن الغاية لا تبرر الوسيلة، إن الوسيلة القذرة لا تفضي إلا إلى نتيجة قذرة، وإن الغاية الشريفة لا يسعى إليها إلا بوسيلة شريفة. دعونا نراجع أنفسنا. المسألة ليست العلاقة بين حاكم ومحكوم، المسألة أن أمة تذبح وأن وطنا يدمر، هذه هي المشكلة. أمة تذبح بيد أبنائها وبيد الغرباء الذين أقسموا أيضا في هذه الفتنة، وباسم الإسلام يذبح الإسلام، وباسم الإصلاح يدمر الإصلاح. دعونا من حاكم ومحكوم، انظروا إلى المسألة بعقل، بمعايير عقلية، بمعايير شرعية. اسألوا أنفسكم ماذا حصدنا نتيجة هذا الأمر الذي نحن قد وصلنا إليه. عودوا بذاكرتكم إلى ما قبل السنوات الإيجاف، عودوا بالذاكرة. كانت هذه البلاد مضرب المثل في أمانها، في طمأنينة أبنائها، في التعايش فيما بين أبنائها، كل هذا ضاقوا به ذرعا. كيف يمكن أن يعيش الناس بأمان؟ كيف يمكن أن يسافر الإنسان من مدينة إلى أخرى دون أن يكون في الليل في النهار؟ كنا نسافر من دمشق بعد العشاء ونصل إلى حلب مع الفجر، ونمشي في سكاكيا وطرقيا، وكنا نسافر من القامشلي عند العصر ونصل إلى دمشق عند في ظهرة اليوم الثاني، وكل بكل طمأنينة وسلام. كنا صارت ذاكرة تاريخية، كان يوما ما بلدنا يعيش في ذلك الأمان. أما يعيش هؤلاء الذين ينادون بالإصلاح؟ قولوا لهم إلى أين تريدون أن تسيروا بنا، وراء من تريدون أن تسيروا بنا، دلونا على هؤلاء الذين يقودوننا، هل هم موضع ثقة؟ لا أدري إذا كان الشيخ جورج صدرة سيكون خليفة للمسلمين، ولا أدري إذا كان فضيلة ميشيل كيلو سيكون أميرا للمؤمنين، أم إذا كان ذلك الإباحي القدر برهان غزيون سيكون خليفة أيضا بدلا من ذلك الآخر. هل هذا هو المنطق؟ هل أمشاج من الناس الذين صنعوا ليعيشوا في أرضنا فسادا؟ لم تعد المسألة قابلة للمجاملة ولا للتورية، أصبحت المسائل صريحة. أطفالنا يقتلون، أبناؤنا يقتلون، نساؤنا في الشوارع يقتلون بقذائف العمى، ثم يقولون والشهاجيب قال هذا جاء أجلهم. وكذلك أنتم عندما تقصفون قد جاء أجلكم، فلماذا تعبون على النظام أن يقصفكم؟ كتبوا في صفحائهم قالوا هذا جاء أجلهم فماتوا، يعتذرون عن قصفهم للأهداف المدنية، للبيوت، للمساجد، للكنائس. حكموا العقول أيها المسلمون، غدروا بأبنائنا، غدروا بشبابنا وقذفوا فيهم فئات من فتنة، شبابنا ضحية فتنتهم، أبناء وطننا ضحية فتنتهم، غدروا بهؤلاء الشباب وقذفوا بهم فئات من فتنة عمياء، إلى متى؟ أعلم أن هذا يضيقون به ذرعا، وقد يكون سببا لإشكالات كثيرة، وقد دفعنا دماءنا ثمنا لذلك. كفى، لقد آن الأوان أن تستيقظ الأمة وتنبذ أهل الفتنة بكل قوة وبكل بأس وبكل إصرار، إنقاذا للبقية الباقية من أمتنا ومن وطننا. أقول وأقولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز المستغفر. قولها ثانية وثالثة، إنهم غرروا بأبنائنا، غرروا بشبابنا، وقذفوا بهم فئة من الفتنة. وقد قلت إن كل إنسان، كل شاب، كل إنسان يسقط في هذه الفتنة خسارة لهذه الأمة، لا خسارة لأسرته فقط، بل خسارة للأمة برمتها، سواء كان من هذا الفريق أو كان من ذلك الفريق. لقد كنا نعيش بوئام، كنا نعيش بأمان، كنا نعيش بمودة، فعاشوا فيما بيننا أسباب الفساد، ومزقوا الوطن ومزقوا الأمة، وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك إذا كنا نبكي واقعنا، نبكي شهداءنا، نبكي كل من سقط في هذه الفتنة، سواء كان من المورر بهم أو من الشهداء الذين سقطوا رافعي الهامة دفاعا عن دينهم ووطنهم وأمتهم وإخوانهم وأعراضهم.